بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الخامس: إذا شك في أن ما بيده آخر الظهر أو أول العصر، فهنا صورتان: الأولى أن يشك حال الركوع بأن لا يدري هل أن الركوع الذي ركعه آخر الظهر أم أول العصر، والصورة الثانية أن يحرز أن الركوع صدر منه بقصد العصر ولكن لا يدري هل أنه قصد بالأجزاء السابقة على الركوع العصر أم الظهر. والكلام فعلا في الصورة الأولى، وهي الشك في ركوعه وأنه ركوع ظهر أم عصر. ولهذه الصورة فرضان: الفرض الأول أن يكون الشك مع سعة الوقت، والفرض الثاني أن يكون الشك مع ضيق الوقت. والكلام في الفرض الأول، وهو ما إذا كان الوقت واسعاً وشك في أن الركوع هل أتى به بقصد الظهر لأنه في آخر الظهر أم بقصد العصر لأنه في أول العصر. فهنا كما ذكر سيد المستمساك قدس سره في الجزء السابع من الطبعة القديمة صفحة 600، قد يقال بأن الجاري في حقه قاعدة الاشتغال واستصحاب كونه في الظهر، أما قاعدة الاشتغال فلأنه أمر بالظهر وشرع في امتثال الأمر بها، ويشك في فراغ عهدته من الصلاة التي شرع فيها بعنوان الظهر، فمقتضى قاعدة الاشتغال إتمام ما بيده بقصد الظهر. كما أن استصحاب كونه في الظهر يثبت إتمام ما بيده بقصد الظهر، ولكن أورد على كلا الأصلين وهما قاعدة الاشتغال واستصحاب الكون في الظهر، بأنه هنا آثار ثلاثة. الأثر الأول توصيف ما بيده بأنه ظهر، والثاني وجوب الإتمام وحرمة القاطع، والثالث أن لا يتمكن من قصد العصر، بلحاظ أن قصد العصر نقض للفريضة. فإن كان المنظور الأثر الأول وهو توصيف الركعة التي بيده أنها ظهر، بحيث يراد من قاعدة الاشتغال واستصحاب كونه في الظهر أن تكون الركعة التي بيده متصفة بكونها ظهران، وهذا مما لا يثبت لا بقاعدة الاشتغال ولا بالاستصحاب. أما قاعدة الاشتغال فغايتها أنه شرع في فريضة بعنوان الظهر ولا يدري أنه أتمها أم لا، فمقتضى الاشتغال اليقيني بأنه أمر بالظهر أن يأتي بالظهر، لا أن يصف ما بيده بكونها ظهران، والإتيان بالظهر يحصل إما بإعادة الفريضة أو بأن يتم من بيده عما في ذمته من دون قصد ظهر ولا عصرين. فإذا فرغ من الركعة وسلم جزم بأنه فرغ من الظهر، فالاشتغال لا يعين اتصاف ما بيده بكونها ظهران. وأما الاستصحاب وهو استصحاب الكون في الظهر، فقد أفاد سيد المستمساك قدس سره أن استصحاب مفاد كانت تامة لا يثبت مفاد كان ناقصة، فإن غاية الاستصحاب وجود الظهر وهو مفاد كان التام، لا اتصاف ما بيده من الركوع بكونه ظهران وهو مفاد كان الناقصة. إلا أن يقال إنه يمكن ذلك من باب خفاء الواسطة، حيث إن الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس سرهما، ذهب إلى أن الاستصحاب إذا كان له أثر يترتب على واسطة خفية فإن الاستصحاب لا يعد من الأصل المثبت، حيث استثنى صاحب الكفاية من الأصل المثبت الاستصحاب المثبت للأثر بواسطة خفية، بحيث يعد أثر الواسطة عرفان أثرا لذي الواسطة. مثلا إذا لاقى ثوبه، إذا لاقت يده الثوب المتنجس ولا يدري هل لاقت اليد الثوب المتنجس حال رطوبته فتسري النجاسة من الثوب لليد، أم لاقت اليد الثوب المتنجس حال جفافه، فهنا استصحاب رطوبة الثوب المتنجس إلى حين ملاقات اليد هل يثبت نجاسة اليد أم لا؟ فقالوا بأن استصحاب الرطوبة في المتنجس إلى حين ملاقات اليد لا يثبت نجاسة اليد، لأن موضوع النجاسة السراية لا مجرد الرطوبة، فوجود الرطوبة في المتنجس لا يثبت نجاسة الملاقي، فبين الرطوبة وبين النجاسة واسطة خفية ألا وهي السراية، وبالتالي فاستصحاب الرطوبة إلى حين الملاقات لا يثبت السراية لكي يتنجس اليد. وهنا أفاد صاحب الكفاية قدس سره بأن السراية واسطة خفية، فإنه لا يرى بنظر العرف إلا أن نجاسة اليد بملاقات الثوب الرطب كافية في انتقال القذارة من الثوب إلى اليد، ولأن الواسطة خفية وهي السراية فيرى العرف أن أثرها وهو انتقال القذارة أثر لذي الواسطة ألا وهو الرطوبة. لذلك استصحاب الرطوبة إلى حين ملاقات اليد لو لم يترتب عليها الأثر الشرعي وهو النجاسة لعد ذلك نقضا لليقين بالشاك، فيشمله دليل الاستصحاب وهو لا تنقض يقين بالشاك. فكذلك الأمر في المقام، فإن استصحاب الكون في الظهر بمفاد كان التامة يترتب عليه الأثر الشرعي، وهو آثار كون الركعة ظهرا، مع أن موضوع الأثار وهو آثار كون الركعة ظهرا واسطة خفية، وهي اتصاف الركوع بكونه ركوع ظهرا. لكن بما أن الواسطة خفية فالعرف يرى أن أثر الواسطة أثر لذي الواسطة، أي أن كل أثر شرعي لكون الركعة ظهران مترتب على كون المصلي في صلاة الظهر. فلذلك يجري استصحاب مفاد كانت تامة، وهو كون المصلي في الظهر، لإثبات أثر مفاد كان الناقصة، وهو اتصاف الركعة بكونها ركعة ظهر، لأنها واسطة خفية لا يلتفت إليها العرف، فيرى أن عدم ترتيب أثرها على استصحاب الكون في الظهر نقض لليقين بالشاك، فيشمله دليل لا تنقض اليقين بالشاك. وأما الأثر الثالث وهو وجوب الإتمام وحرمة القاطع، فلا يحتاج هذا الأثر إلى أكثر من استصحاب الكون في الظهر، فإن مقتضى استصحاب الكون في الظهر وجوب الإتمام، أو مقتضى استصحاب الكون في الظهر حرمة القاطع بلا حاجة إلى واسطة. فإن قلت هل يتعين علي قصد الظهر في هذه الركعة أو يمكنه قصد العصر، فقد يقال استصحاب كونه في الظهر لا يثبت أنه لو قصد العصر في هذه الركعة لكان قصد العصر نقضاً للظهر، لأن هذا لازم عقلي، فإن لازم كونه في الظهر عقلاً أنه لو قصد العصر لكان قصد العصر نقضاً للظهر، والاستصحاب لا يثبت أثره العقلي. فإذا لم يثبت كون قصد العصر نقضاً فلا يتعين عليه قصد الظهر، فيمكنه أن يتم الصلاة بقصد ما في الذمة. ولكن المرجع إلى ما يستفاد من دليل حرمة القاطع، فإن دليل حرمة القاطع إما الإجماع، وغاية ما يستفاد من وجوب إتمام ما بيده من دون تعيين ظهر أو عصر. وإن كان المدرك هو هذه الصحيحة وهي صحيحة حريز بناء على وثاقة الواسطة بين حريز وبين أبي عبد الله، عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك، فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية. وقد استفيد منها أنه إن كان عذر مسوغ جاز القطع وإلا فلا. وحينئذ يرجع البحث إلى بحث عرفي، وهو من استصحب كونه في الظهر هل يعد قصد العصر منه قطعاً للصلاة أم لا؟ فإذا عد قصد العصر بنظر العرف قطعاً للصلاة شملته الرواية، فليس له أن يقصد العصر بعد استصحاب كونه في الظهر. وإن لم يعد عرفاً قطعاً فقصد العصر أو قصد الظهر، بالنتيجة هو يجب عليه إتمام ما بيده فيتمها على كل حال، كي يجزم بأنه فرغ من الفريضة الأولى. وبالتالي فليس المهم تنقيح هذا الأثر الثالث، وهو أن يثبت أن قصد العصر نقض للظهر. إن صدق عليه أنه قطع شملته الرواية، إن لم يصدق عليه أنه قطع لم يضره قصد العصر، ما دام مقتضى استصحاب كونه في الظهر إتمام ما بيديه. ويأتي الكلام في الفرض الثاني يوم السبت، وهو فرض ضيق الوقت، والحمد لله رب العالمين.